بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما يستثنى من المبيعات، وهذه المبيعات التي تستثنى حكم بحرمة بيعها، فبين لنا ما فيه منافع مباحة وذكر الأمثلة على ذلك، وقد ذكر أمثلتها من الحيوانات والحشرات. فلما فرغ من بيان المباح شرع في بيان غير المباح. وإذا حكم بعدم جواز البيع للعين، إما أن يكون السبب نجاسة العين، وإما أن يكون السبب استثناء من الشرع، استثنى هذه العين فحكم بعدم جواز بيعها، وإما أن يكون استنباطا فهمه الفقيه من خلال نصوص الشرع، أو فيه أثر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم باستثنائه. فالأصل في الأعيان لابد أن نقعد قاعدة، وهي أن الأصل في الأعيان الطاهرة أنه يجوز بيعها. فلو سئلت عن بيع القماش تقول هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الخشب تقول هذه عين طاهرة، الأصل جواز بيعها. وإذا سئلت عن الحديد والنحاس والنيكل والألمنيوم وغيرها من سائر المبيعات والأعيان الطاهرة تقول هذه عين طاهرة أو أعيان طاهرة يجوز بيعها. فشرع المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا ما فيه منفعة مباحة شرع في الاستثناء. وإذا استثنيت الأعيان المباحة أو الأعيان التي فيها منافع مباحة، إما أن تستثني لورود نص من الشرع، تقول الشرع قال هذه العين لا تباع، أقول لا تباع، هذا نوع. أو تستثني لأنك تنظر إلى أن المنفعة الموجودة في هذه العين لا يلتفت إليها الشرع، يعني لا يقيم لها وزنا. فإذا لم يقم الشرع لهذه المنفعة قيمة، فمعنى ذلك لا يجوز دفع المال لقاءها، لأنك إذا دفعت المال لقاء الشيء الذي لا قيمة له فهو من السرف الذي نهى الشرع عنه، ومن السفه الذي لا يليق بالمسلم أن يتعاطاه ويفعله، لأنه من إضاعة المال. إذن إما أن يستثني الشرع، وإما أن تكون المنفعة نفسها تكون غير مقصودة ولا يعبث بها ولا يقام لها وزن، فلا يجوز دفع المال لقاءها. وإما أن تكون العين نجسة، فإذا كانت العين نجسة فهناك النجاسة في الحيوانات وهناك النجاسة في غير الحيوانات. فلنأخذ هذه الأربعة الأقسام. فأما ما ورد عندنا ما استثني من الشرع، تقول ما كان أصله مباحا ثم استثني، ويشمل هذا نوعين: الكلب والحشرات. فإن الأصل في الحيوانات جواز البيع، الأصل في الحيوان أنه يجوز بيعه، لأن الله سخره بمنافع يحصلها الآدمي، وخلقه الله من أجل أن ينتفع به الآدمي، فالأصل في منافعها الموجودة فيها أن الآدمي يرتفق بها. فلو دفع المال لقاءها فقد وافق الشرع وحصل مقصود الشرع. الإبل جعل الله فيها منفعة الركوب، جعل الله فيها منفعة الأكل في لحمها، وجعل الله فيها منفعة الصوف ما يكون عليه من الوبر، كذلك أيضا ما فيها من حمل الأثقال. هذه المنافع إذا جئت تشتري الإبل لقاء هذه المنافع فأنت تدفع المال لقاء منفعة مقصودة معتبرة شرعا. إذن تقول الحيوانات في الأصل سخرها الله منافع للآدمي، ولذلك يقول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخره كله لابن آدم تكريما وتشريفا لهذا الآدمي حتى يحمده سبحانه ويشكره على ما استوى أولى إليه لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالله عز وجل جعل لنا هذه الأعيان لننتفع بما فيها ونرتفق بتلك المنافع. فإذا نضع قاعدة أن الحيوانات الأصل أنه يجوز بيعها لمنافعها، فتقول أستثني من الحيوانات نوعين بالنسبة للأحياء، لأن الحيوان إما حي وإما ميت. أستثني الحيوان الذي ورد النص بتحريم بيعه وهو الكلب. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين، وسنذكره إن شاء الله الأحاديث، عن عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه، وكذلك عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديج وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وكلها أحاديث صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب وحرم بيع الكلب. إذن تقول الأصل في الحيوانات جواز بيعه، لكن يستثنى الكلب، فإن الكلب لا يجوز بيعه، وفيه خلاف سنذكر. هذا النوع الأول. طيب، هناك نوع ثاني من الحيوانات يستثنى وهي الحشرات، فتقول الكلب والحشرات مستثنى لأن الحشرات ليست فيها منفعة مقصودة، فهي لا تؤكل ولا ينتفع بها انتفاعا مقصودا، هذا في القديم. لكن لو احتيج إلى نوع خاص وهي الحشرات التي كانوا يستخدمونها علقا للدم، في بعض الأحيان يستخدمون نوع من الحشرات الأطباء في الجروح الملوثة، يدخلون فيها هذا النوع من الطعم فيسحب الجراثيم الموجودة، ثم ترفع هذه العلقة الموجودة ترفع وعليها الجراثيم الموجودة فيتنظف الجرح، وهذا مما علمه الله عز وجل لابن آدم دفعا لمفسدة الجرح وضرره على البدن. هذا النوع من العلق لو بيع جاز بيعه، لأن منفعة درء مفسدة المرض مقصودة شرعا. كذلك أيضا الحشرات، لو أنك اشتريت حشرات لطيور تريدها غذاء للطيور يجوز، لأنها مقصودة، لأن حياة الطير مقصودة ومنفعتك من بقاء الطير مقصود. أو حشرات طعما للأسماك يجوز. المقصود أن هذا النوع الذي هو الحشرات من حيث النظرة الغالبة في أنه ما في منفعة، لكن كونه في بعض الأحيان يستثنى يستثنى بقدر، لكن الأصل في الحشرات أنها في الغالب لا منفعة فيها. فالعلماء يقولون والحشرات، فجمعوا لنا بين صنفين الكلب والحشرات. طيب السؤال، لماذا قدم المصنف الكلب وأخر الحشرات؟ لأن النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في الشرع في التحريم في الحشرات أقوى، في الكلب أقوى منه في الحشرات، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحشرات. لكن إذا جئت تحرم بيع الحشرات تقول أحرمها لأنه لا منفعة فيها، ودفع المال لقاءها سفه، وقد نهى الله عز وجل عن السفه وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فجعل السفه صفة موجبة للحجر، وذلك يدل على حرمة إضاعة المال. هذا بالنسبة للكلب والحشرات. إذن عندنا نوعان، النوع الأول الكلاب والنوع الثاني الحشرات. طيب بعد هذا عندنا شيء يستثنى لمعنى قريب من معنى الحشرات، وهو أن تكون المنفعة التي تقصد، لاحظ الحشرات منفعتها لا تقصد، يكون الشرع يمنع منك أن تبيع هذه المنفعة وتكون المنفعة موجودة في العين. فإن المصحف وكلام الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يبيع كلام الله على أنه يأخذ الثمن لقاء هذا الشرع كمكافأة على كتاب الله عز وجل وكلامه، حتى قالوا في العلم والتدريس ونحو ذلك إذا قصد أن تكون قيمة لكلامه لا يجوز. لكن الأصل من حيث الأصل حينما تنظر إلى المصحف الورق الكتاب الذي فيه المصحف فيه كلام الله أنه مما يجوز بيعه، فالكتاب بذاته يجوز بيعه، لكن لما كان المقصود من الكتاب قراءة ما فيه من الآيات وأمرها مغلظ حرمتها عظيمة وليست بالأعراض التي تباع، يعني بمعنى أن الإنسان يجعلها ممتهنة مبتذلة بالبيع، فلذلك تقول أمنعها لهذا المعنى. هذا المعنى تلتفت فيه إلى المنفعة، لأن المقصود من المصحف كلام الله عز وجل، المقصود من كلام الله الاهتداء، والاهتداء لا يؤخذ عليه أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح وكذلك عن نبيه هود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط عليهم السلام، كلهم قالوا كما في سورة الشعراء وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فنفى سبحانه أن تكون الرسالة لقاء مال ولقاء عرض من الدنيا، والقرآن هو رسالة الله عز وجل إلى خلقه، فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم به وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام لا يجوز لأحد أن يبيع نفس الكلام قاصدا بيع الكلام نفسه، لأن مثله أعظم وأجل سبحانه أن يباع كلامه. إذا ثبت هذا فأنت تنظر إلى جهة المنفعة، هذا من ناحية فقهيا من ناحية الاصطلاح الذي رتبناه وذكرناه. فعندنا الكلب وعندنا الحشرات وعندنا بيع المصاحف. فذكر المصنف رحمه الله الحشرات بعض المصاحف من جهة المنفعة، فإن الحشرات منفعتها غير مقصودة، والمصاحف المنفعة منها كلام الله عز وجل أن يهتدي به الخلق، وهذه الهداية لا تباع ولا تشترى، ليست محلا للبيع والشراء. بقي النوع الأخير وهو الميتة والنجاسات. فالميتة والنجاسات ورد فيها النص ولها أصول معينة سنتكلم عليها. فاستثنى المصنف رحمه الله هذه التي نص عليها إلا الكلبة والحشرات والمصحف والميتة، وكلها كما ذكرنا إذا جئت تتأمل فيها. طبعا قدم الكلب لأن النص في تحريمه صحيح صريح وهو حديث الصحيحين، ثم أتبع الكلب بجنسه وهو الحشرات وهو قريب منه لكن لا منفعة فيه، ثم أتبع بالمصاحف، والسبب في هذا أن دليل تحريم المصاحف أضعف من دليل تحريم بيع الكلاب وكذلك بيع الحشرات، لأنه دليل أثري عن بعض الصحابة هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. وأتبع بالميتة لأن لها تفصيلات في أنواع النجس والمتنجس وسنذكرها إن شاء الله. فأخر الميتة لأنه التفت إلى الأول في الحيوانات من جهة المنافع وما ورد الشرع بتحريم منفعته، وقدم على حسب قوة الأدلة، ثم أتبع بعد ذلك ببيع الميتات. نبدأ بالكلب. الكلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما فيه منفعة مأذون بها شرعا وهو كلب الصيد والحرث والماشية، هذه ثلاثة أنواع من الكلاب. جعل الله الكلب للصيد رفقا بالناس أن يصاد بالكلب، ولا يكون الكلب كلب صيد إلا إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة: أن يشليه فينشلي، ويدعوه فيجيب، ويسجره فينزجر. هذه ثلاثة شروط: أن يشليه فينشلي، يشلي يعني يحرشه على الفريسة، يكون بينه وبين الكلب أكرمكم الله صوت معين، إذا صاح به ينطلق الكلب على الفريسة بحيث يكون الكلب جالس حتى لو مرت الفريسة أمامه لا يتحرك من طاعته وتعلمه، لا يمكن أن يرتسل إليه إلا بإذن سيده. فإذا كان أن يشليه فينشلي فيشير إلى الفريسة فيذهب يأتي بها، يشير له إلى قطعة قماش يذهب فيأتي بها، له صوت معين. هذا الإشلاء، الإشلاء في لغة العرب يطلق بمعنى التحريش ويطلق بمعنى الدعوة، يعني يسمونه من الأضداد، أن تدفع الشيء وأن تدعو الشيء. ومن هنا ورد استخدامه بمعنى التحريش، منه قول الشاعر: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. هذا رجل بخيل جاءه أصحابه للزيارة، فإذا به خاف من كلفة الضيافة فأشلى عليهم أكرمكم الله الكلاب، فقال: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. فأشلى بمعنى حرش الكلاب علينا، هذا استعمال الإشلاء بمعنى التحريش. ويستعمل الإشلاء بمعنى الدعوة، ومنه قول الشاعر: أشليت عنزي ومسحت قعبي ثم انثنيت وشربت قعبي. أشليت عنزي يعني دعوتها، يناديها تعالي مثلا حتى تأتي، أشليت عنزي ومسحت قعبي، القعب اللي هو القدر الذي يريد أن يحلب فيه الإناء، ومسحت قعبي لأنه يريد أن يحلب، ثم انثنيت بعد ما حلبتها وشربت قعبي. قعبي يقول قبه، لم يبق فيه شيئا، هذا معنى البيت: أشليت عنزي دعوتها ومسحت قعبي ثم انثنيت وشربت قعبي، يعني ما أبقيت شيئا في الإناء. الشاهد استخدام الإشلاء بمعنى الدعوة. فالإشلاء إذا ذكره العلماء يقصدون به التحريش ويقصدون به الدعوة، هذان شرطان لا بد وأن يوجدا في الكلب. طيب السؤال: متى يكون الكلب كلب صيد حتى يجوز لك بيعه ويجوز لك أن تأكل، حتى يبحث في مسألة بيعه إذا قيل بجواز بيع عند من يستثنيه ويجوز أن يؤكل؟ طبعا يشترط أنك تشليه ثلاث مرات ويطيعك، وتزجره ثلاث مرات ويطيعك، وتدعوه ثلاث مرات ويطيعك. إذا تحققت الثلاثة هذه، مثلا رميت شيء فحرشته عليه ذهب وجاء به، ثم رميت شيئا آخر فذهب وجاء به، ثم رميت قطعة لحم مثلا فذهب وجاء به، هذه ثلاث مرات. إذا تم الشرط الأول هو الإشلاء والتحريش، بعد ذلك تنتقل للشرط الثاني وهو أن يكون في مكان ثم تدعوه فيأتيك، ثم تتركه ساعة أو نصف ساعة أو قدر من الزمان ثم تدعوه بالصوت نفسه فيأتيك، ثم المرة الثالثة يأتيك، إذا جاءك ثلاث مرات انطبق الشرط الثاني وهو أن تدعوه فيجيب. ثم بعد ذلك بقي الشرط الثالث، قلنا أن تحرش على الشيء وأن تدعوه فيجيب وأن تزجره فينزجر، تضع أمامه لحمة، قطعة لحم فيأكل منها، فتصيح عليه صيحة معينة يكف ويقف. فإذا فعلها المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، بعد الثالثة لو سنح لك ضبي فأرسلته عليه وذكرت اسم الله فصاده وجاء به ميتا من صيده حل لك أكله، لأنه قد انطبقت الشروط الثلاثة بالتعليم ثلاث مرات. بعض الأحيان ما يأخذ تعليم الكلب نصف ساعة، بعض الأحيان ما يأخذ ساعة إلا ربع، وهذا يختلف بحسب نوعية الكلب المعلم وطريقة التعليم وطبيعته في استجابته للإنسان وحبه أن يكون تحت يده وتحت سلطانه. إذا ثبت هذا، الكلب عندنا كلب الصيد وكلب الحرف وكلب الماشي، هذه الثلاث أذن الشرع بها. وعندنا نوع ثاني وهي الكلاب المطلقة، اختلف العلماء هل يجوز بيع الكلب أو لا يجوز، وذلك على أقوال. القول الأول يقول لا يجوز بيع الكلب مطلقا، وهذا القول هو مذهب التحريم المطلق. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال به كذلك بعض التابعين، قال به الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك قال به ربيعة الرأي والأوزاعي فقيه الشام، وهو مذهب المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية. تستطيع أن تقول مذهب الجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب عندهم مطلقا، سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية أو كلبا مطلقا، سواء كان كلبا صغيرا أو كلبا كبيرا، لا يجوز دفع المال لقاء الكلب. هذا القول الأول. القول الثاني يقول يجوز بيع الكلب مطلقا، يعني عكس القول الأول تماما، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه يجوز بيع الكلب سواء كان كلب صيد أو ماشية أو حرث أو كان كلبا صغيرا أو كبيرا، يجوز أن تبيع الكلب لما فيه من المنافع. القول الثالث يجوز بيع الكلب إلا الكلب العقور، يوافق القول الثاني لكن يستثني الكلب العقور، وهو الذي يهجم على الناس ويؤذي الناس ويقطع عليهم طرقهم كلما أرادوا قضاء مصالحهم آذاهم وتحرش بهم، وهذا النوع من الكلاب استثناه القاضي أبو يوسف يعقوب بن سفيان صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الرابع لا يجوز بيع الكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع اللي هي الكلاب المرخص بها. هذا القول مأثور عن بعض الصحابة، قال به جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وقال به إبراهيم النخعي، وكذلك زيد بن علي بن الحسين الفقيه المشهور، يقولون يجوز أن تبيع الكلب إذا كان كلب رخصة الذي هو كلب الصيد والحرف والماشية، ولا يجوز بيع بقية الكلاب. هناك القول الخامس وهو في مذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول يجوز بيع الكلب لمن يأكله، يعني لمن يريد أن يأكله. نعم، عند المالكية قول يقول يجوز بيع أي يجوز أكل الكلاب، هناك قول عند في مذهب الإمام مالك أنه يجوز أكل الكلب، يقول لأنه طاهر، المالكية يرون أن الكلب طاهر، والدليل على طهارته أنك تأكل صيده، ولو كان غير طاهر لما حل أكل صيده لأنه ينهش بفمه، فلو كان نجسا لما حل أكله. وأما الأمر بغسل الإناء سبعا منه قالوا هذا تعبدي، ولو كان للنجاسة لكان ثلاثا. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطهارة وبينا أن الصحيح أن الكلب نجس العين، لكن عندهم على الرواية هذه التي تقول أن الكلب يجوز بيعه، يقولون أن الكلب يجوز أكله، يقولون يجوز بيعه لمن يأكله، لأنه إذا اشتراه من أجل الأكل هذه منفعة مقصودة وليس مراده أن يبقيه، فيقولون يجوز البيع. هذا عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهي من مفردات مذهب المالكية، مسألة جواز أكل الكلب من مفردات مذهب المالكية. ولذلك يقول الزمخشري عمله الله بما يستحق، وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. على العموم هذه من مفردات المذهب. إذن عندنا خمسة أقوال، قول بالتحريم وقول بالجواز وقول باستثناء الكلب العقور في الجواز وقول باستثناء كلب الصيد والحرق والماشية وقول بجواز البيع لمن يريد الأكل، هذه خمسة أقوال. أما الذين قالوا بالتحريم المطلق فاحتجوا بالسنة الصحيحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث رافع بن خديج عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سحت. هذا حديث متفق عليه، ووجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمن الكلب سحتا، والسحت حرام، فلا يجوز بيع الكلاب وأثمانها محرمة. الدليل الثاني حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. هذا الحديث الصحيح نص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ثمن الكلب خبيث، إذا معنى ذلك أن ثمن الكلب محرم، لأن الله حرم على هذه الأمة الخبائث، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الثمن بكونه خبيثا، إذا فالبيع محرم، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه بالخبث. الدليل الثالث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه لما سئل عن بيع الكلب والسنور، السنور هو القط، ويطلق على القط البري والقط الأهل المستأنس، أما القط البري المتوحش فهذا يفسد الزرع ويعدو على الدجاج وعلى الطيور ويؤذي بني آدم، وإذا خلى بالإنسان يؤذيه، معروف نوع من القطط البرية وفيه أذية للإنسان إذا خلى به، يتحرش بالإنسان ويؤذيه، هذا هو الذي قصد بالسنور، وقد يقتدي بالخبائث ويؤذي الطريق كثيرا، هذا النوع هو الذي قصده جابر بقوله والسنور. أما القط الأهلي فنقل الإجماع على جواز بيعه، وجماهير العلماء على جواز بيعه أنه يجوز بيع القط الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. الشاهد أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الكلب والسنور، فقال جابر رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. زجر هذه صيغة من صيغ التحريم عند الأصوليين، الزجر عن الشيء الطرد والإبعاد عنه، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا الشيء ولا يزجر إلا عن حرم. الدليل الرابع حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ثمن الكلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاءك يريد أخذ ماله يعني ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. إن جاءك يريد أخذ ماله يعني أخذ قيمة الكلب فاملأ كفه ترابا، هذا يدل على حرمة ثمن الكلب وأنه لا قيمة له، وعلى هذا قال الجمهور لا يجوز بيع الكلاب مطلقا. قالوا هذه الأحاديث حينما تأملناها ونظرنا فيها وجدناها لم تفرق بين كلب وآخر، ولم تفرق بين حالة وأخرى، فهي عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال، عامة في الكلاب ومطلقة في الأحوال. تقول عامة في الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الكلب الصغير والكبير، الجر الذي هو الصغير والكبير، ولم يفرق أيضا بين كلب الصيد والماشية والحرف وغيرها، وإنما عمم زجر النبي صلى الله عليه وسلم لها رسول ثمن الكلب خبيث ثمن الكلب سحت، هذا كله عام. وكذلك في الأحوال لو تقول أريده لحالة معينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في حالة ولم يستثني في حالة دون أخرى. كذلك أيضا القول الثاني الذين قالوا بجواز البيع مطلقا وهم الحنفية استدلوا بأن الكلب مال، والقاعدة عندهم أنه يجوز بيع المال، أن الكلب مال ويجوز بيع المال، الأصل جواز بيع الأموال. ما معنى الكلب مال؟ المال عندهم كل شيء فيه منفعة، كل شيء فيه منفعة، فيقولون الكلب سائر الأموال، الكلب فيه منفعة الصيد ومنفعة حراسة الحرب والماشية، فلما كانت هذه المنفعة موجودة وهي مقصودة شرعا يجوز أن تبيعه وتأخذ القيمة لقاء هذا الشيء الذي هو فيه من المنافع، وهذا دليل طبعا عقلي. القول الثالث الذين استثنوا الكلب العقور يوافقون القول الثاني، لكنهم يستثنون الكلب العقور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله كما في الصحيحين، خمس يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدى، ثم ذكر منها الكلب العقور. طيب القول الرابع الذي استثنى كلب الصيد والماشية والزرع الذي هو قول جابر بن عبد الله والأوزاع إبراهيم النخعي وزيد بن علي رحم الله الجميع، يقولون دليلنا ما جاء في حديث أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب إلا الضاري سحت، وفي رواية أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. هذا الحديث قالوا يدل على استثناء الكلب الضاري وكلب الصيد، والكلب الضاري وكلب الصيد إنما خرج لمنفعة مخصوصة فيه أذن بها وهي منفعة الصيد، فنقيس عليها منفعة حراسة الحرب وحراسة الماشية. هذا بالنسبة للقول الرابع. القول الخامس والأخير الذي هو مذهب الذين قالوا بجواز بيع لمن يأكله، طبعا هم يقولون مباح العين، طاهر العين، مباح المنافع، فيجوز بيعه لهذه المنفعة المباحة وهي أكله. قيل لهم طيب الشرع نهى عن اتخاذ الكلاب، قال هذا لا يتخذه لأنه سيأخذه ويقتله، لأنه يريد أن يأكله، فحينئذ يأخذه ويقتله مباشرة، فليس هناك اتخاذ محرم. قالوا فيجوز حينئذ بيعه لمن يريد أن يأكله. الذي يترجح في نظري من هذه الأقوال القول بالتحريم مطلقا، أولا لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم، ودلالتها واضحة وصريحة ما فرقت بين نوع وآخر. ثانيا، أما قول الحنفية بأن الكلب مال، فنجيب من وجهين. الوجه الأول أن الكلب لا نسلم صحة هذا الدليل العقلي، لأن الكلب ليس بمال من كل وجه، وإنما هو مال في أشياء معينة مخصوصة جاءت على سبيل الرخصة، فلا يجوز التوسع فيها. لأنك إذا قلت إنه جاز الصيد وجاز للحرث والماشية وقلت يجوز بيعه لأن في هذه المنافع، معنى ذلك أنه جاز للصيد والحرث والماشية والبيع، فتزيد على استثناء الشرع. الشرع استثنى ثلاثة أحوال: أن تجعله لحراسة، حرب أو ماشية، أو تصيد به. فإذا جاء يربيها ويبيعها فمعنى ذلك أن أصبح هناك منفعة رابعة وهي منفعة البيع، فأصبح دليلا عقليا يعارض الأصل الشرعي. فنقول قولكم إن فيه منفعة لا نسلم لك أن فيه منفعة من كل وجه، فيه منفعة مخصوصة مرخص فيها ينبغي التقيد بها، لأن ما جاء على خلاف الأصل ينبغي أن يتقيد به بالنص الوارد. فالأصل عدم جواز اتخاذ الكلب، وتقيد بهذه الثلاثة الأحوال فيجوز لمن يريد أن يتخذه على هذه الثلاثة الأحوال معينة. أما الوجه الثاني، نقول سلمنا جدلا أن هذا الدليل العقلي صحيح أن الكلب مال وفيه منفعة، لكننا نقول هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص. هذا وجه من القياس نسلم به ونقول من ناحية الشكل صحيح لكنه معارض للنص، والقاعدة القياس تقدح به، تقدح فيه من 14 وجه يسمونها قوادح القياس، وهذه ذكرها علماء رحمه الله في مبحث العلة في الأصول، وبينوا أوجه نقض القياس، منها ما يقولون فساد الاعتبار. فساد الاعتبار أن يأتي المجتهد ويقيس شيء على شيء فيحكم بالجواز في شيء ورد النص بتحريمه، فتقول هذا القياس من ناحية الشكل صحيح، الكلب مال فيجوز بيعه كسائر الأموال بجامع وجود المنفعة في كله، تقول هذا الشكل صحيح، أركان القياس موجودة ولكنه قياس مصادم للنص والقاعدة لاجتهاد مع النص. هذا النوع من القادح يسمونه قادح فساد الاعتبار. فساد الاعتبار يعني فسد اعتبار هذا القياس، ليس له قيمة ما دام أنه صادم النص من الكتاب والسنة، وكذلك هنا. أما القول الثالث الذي استثنى كلب الصيد، فاستثنوا لحديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في استثناء الكلب الضاري. نقول هذا الحديث نجيب عنه من وجهين: الوجه الأول من جهة السند، والوجه الثاني من جهة المتن. أما من جهة السند فهو حديث ضعيف، قال النسائي إنه منكر، وكذلك ضعفه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهم الله وهم أئمة الشأن، قالوا إنه حديث ضعيف لأنه من رواية الحسين بن أبي جعفر الكرابيسي وهو ضعيف الرواية، بل جزم النسائي رحمه الله بأنه منكر، منكر الرواية. ثانيا، لو سلمنا صحة هذا الحديث اللي هو من ناحية كونه حسن بالطرق أنه حسن لغيره، نقول أيضا لو سلمنا فرضا أنه المثل السند قابل للتحسين، فإننا نقول عارضه ما هو أصح فيقدم، لأن الحسن لا يحتج به إذا عارض ما هو صحيح، ولذلك يقولون في الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه يصير للترجيح، يعني لا يمكن أن تصادم حديثا صحيحا بحديث حسن. وسبب تقسيم العلماء الحديث إلى صحيح وحسن مثل هذا، أنه إذا تعارضت قدم الصحيح على الحسن، ثم الصحيح قسموه إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره لكي يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، وكذلك الحسن لذاته على الحسن على غيره إلى آخره مما هو مقرر في علم الصلح الحديث. ثالثا، نقول من جهة المتن، الجواب من جهة المتن، سلمنا فرضا أن الحديث صحيح من جهة السنة، لكن من جهة المتن نقول قوله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضاري نقول إلا بمعنى العطف الواو. وهذه لغة في من لغات العرب أنهم يستعملون حرف الاستثناء إلا بمعنى العطف، وحملوا عليه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فقولوا إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف، ويكون المعنى أي لا تبقوهن ولا تستديموا نكاحهن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف. ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا وهو وجه ذكره من العربي في أحكام القرآن في قوله تعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أنه لا يتعاطى أسباب التفريط. مثلا لو جاء إلى موضع يريد أن يصيد فيه وهو يعلم أن هذا الموضع في أناس يرعون أو عندهم مثلا خيام لأناس نازلين بهذا المكان، وبمجرد أن يرى فريسة يرميها، لا، ينبغي أن يتحفظ، ولو لأن القتل خطأ هو أن يقتل بدون أن يقصد القتل، كأن يرمي صيدا فيصيب آدمي، فحينئذ يكون القتل قتل خطأ. فالله عز وجل يقول وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى أن لا يتساهل حتى ولو كان الخطأ معفو عنه، لكن لا ينبغي عليه أن يتعاطى أسباب الخطأ. ومنه قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان أي أيوة الفرقدان. وعلى هذا يكون قوله نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضار، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الكلاب ولو كانت كلابا صيدين، تأكيدا في التحريم. ويكون هذا من باب قلب الدليل، لأنه إذا كان في الدليل معنيين، معنى يعارض ومعنى يوافق، ينبغي صرف الحديث إلى المعنى الذي وافق الأحاديث الأخر، وحينئذ نقول إن الأصح من هذه الأقوال هو القول بعدم جواز بيع الكلب مطلقا. نعم.
إلا الكلب والحشرات.
إلا الكلب والحشرات، الحشرات جمع حشرة، وهي الدويبات المعروفة على اختلاف أنواعها، وغالبا ما تكون من صغيرة الحجم سواء كانت مما يرى أو كانت دون الرؤية. هذا النوع لا يجوز بيعه، والسبب في هذا كما قلنا أنها ليس في الحشرات منفعة مقصودة، وعليه فإنه لو جمع حشرات وأراد أن يبيعها فإن البيع غير صحيح، لأنه من باب إضاعة المال ولا قيمة للحشرات. طيب كيف تقرر التحريم بالدليل؟ تقول الأصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل، لقوله سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أصل أنه لا يجوز أكل المال بالباطل. طيب ما معنى أكل المال بالباطل؟ أن تأخذ المال بدون وجه حق، يعني بدون استحقاق. طيب إذا كانت الحشرات لا قيمة لها، ليس فيها منفعة مقصودة، ودفع لشرائها 1000 ريال أو 100 ريال أو 10 ريالات، فإن العشرة قد أعطيت للا شيء وأعطيت لشيء لا قيمة له، فحينئذ تكون من أكل المال بالباطل، هذا وجه. فإن وجدت فيها منفعة مقصودة كالطعم ونحن ذلك، حينئذ تكون دفع المال لقاء منفعة مقصودة، وأخذ المال لقاء شيء له قيمة. هذا وجه تحريم بيع الحشرات، أنها إذا كانت خلوا من المنافع وليس فيها منافع مقصودة فقد خلت وعريت عن القيمة، فدفع المال لقاءها وإعطاء المال لقاءها إنما هو من أكل المال بالباطل. نعم.
والمصحف.
والمصحف، المصحف اختلف في بيعه مذهب الحنابل على التحريم، وهذا من مفردات مذهب الحنابل، الجمهور على جوازه، وإن كان الشافعية يكرهون بيعه، وأشار إلى هذه المسألة، لذلك يعتبرون هذه المسألة من الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن، فبعضهم أوصلها إلى 10 ويدخلون فيها منع البيع، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة في قوله ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جليل. ومنع بيعه يعني المصحف لدى ابن حنبلي يعني عند الإمام أحمد رحمه الله، وكرهه يعني كره البيع، يصح البيع لكن مع الكراهة، عند ابن شافع لدى ابن شافع جليل، والإمام الشافعي لأنه ابن شافع بن عبد المطلب فيجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وعلى هذا يقولون أنه التحريم يعتبر من مفردات المذهب الحنبلي، إلا أن هذا النوع الثالث من المستثنيات الجمهور على جواز البيع، وخالف الحنابية الحنابلة واستدل الجمهور بالأصل والأدلة الدالة على جواز البيع. وأما ما أثر عن ابن عمر أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان له ورع شديد، كان شديد الورع رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان يشدد في المسائل، حتى قال أبو جعفر المنصور ما يحكى في موطأ مالك أنه لما قال له قال له اجتنب رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر. فكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد على نفسه رضي الله عنه، وكذلك في فتواه لأنه يأخذ بالعزائم رضي الله عنه وأرضاه، هذا من ورعه وصلاحه وتقواه، وفي مسائل معينة انفرد بها ومنها هذه المسألة وهي مسألة تحريم بيع المصحف. وكان يقول وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، لكن خرجه الجمهور باحتمال أن ابن عمر قصد من هذا من يقصد بيع الآيات، وأن يكون قصده ليس انتشار المصحف لنفع المسلمين، وليس قصده من أخذ المال وأخذ المال أخ بيعه ورواجه أخذ الأجر في الآخرة، إنما يكون بغالب أو مطمعه أو مراده أو مقصوده هو المال. ولا شك أن في هذا خوف على الإنسان، خوفا على الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة. وفي حكم المصحف بقية كتب العلم والأشرطة، إذا باع الإنسان كان قصده تجارة الدنيا ولا يمكن أن يبذلها إلا للدنيا. ويظهر هذا حينما يأتيه الإنسان المحتاج، طالب العلم المحتاج، ويأتي يريد أن يشتري الكتاب وقد أعطاه الله المال، فيأتي مثلا يريد الكتاب بعشرة، الكتاب بعشرين أو بخمسة عشر، ويعلم أنه ضعيف اليد وليس عنده طول، فيصر على أنه لا يبيعه إلا بهذه القيمة مع أنه يجد أرباحا ويجد عوضا، فكأنه والعياذ بالله يحدث الانتفاع من العلم والانتفاع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقاء هذا المال. وهذا شيء خطير، يعني ينبغي لمن يبيع كتب العلم أو يبيع الأشرطة أن يجعل في حسبانه أن يكون همه الآخرة، وأن يجعل نية الدنيا تبعا لا يجعلها أساسا. وإذا أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة وجعل الدنيا تبعا، فإن الله يأجره ويبارك له في صدقة يمينه، فيحوز على خير الدنيا والآخرة. فالمقصود أن لعل بن عمر قصد من يفعل ذلك لا للآخرة وإنما للدنيا. نعم.
والميتة،
والميتة، الميتة هي كل حيوان مات حتف نفسه، يعني بغير زكاة شرعية. الميتة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة آدمي أو ميتة غير الآدمي. أما ميتة الآدمي فإنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا ميتا بالنسبة لبيعه بدون ملك اليمين، ما استثناه الشرع ملك اليمين، لكن أن يباع الحر فهذا مما ورد فيه الوعيد الشديد، قال حديث عنه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمهم فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه. فهذا يدل على الوعيد الشديد في بيع الآدمي الحر. فالأصل أنه لا يجوز بيع الآدمي لا حيا ولا ميتا إلا ما استثناه الشرع من بيع الرقيق، وهذا له سبب الكفر وضوابط سنذكرها إن شاء الله في الأبواب الآتية في المعاملات. بعد هذا إذا ثبت كما أنه لا يجوز بيع الآدمي، لا يجوز بيع أعضائه، لا يجوز بيع اليد ولا بيع الكلية ولا بيع القرنية ولا بيع الأجزاء ولو قصد بها نقلها إلى شخص آخر، لأن البيع مفرع على الملكية والآدمي لا يملك نفسه. لا يمكن أن نقول، لأن إذا قلنا البيع بيع شرعي فمعناه أن تكون مالكا لما تبيع، والآدمي لا يملك نفسه. قال الإمام بن حزم رحمه الله: أجمع العلماء على أن الآدمي لا يملك نفسه، يعني ليس نفسي ملك لي وإنما هي ملك لله عز وجل، أذن الله لي أن أحفظ هذه النفس وأن أسعى في صلاحها فيفلح من زكاها ويخيب من دساها، أؤتمن عليها كأمانة. فإذا كتب الله للإنسان هذه النفس وكتب له الحياة فعليه أن يحافظ عليها، يحافظ عليها وينتفع بما جعل الله فيها من المصالح، لا يتصرف بشيء إلا بما أذن له الشرع، حتى لو أتلف جزءا من نفسه لمصلحة البدن كله فإنه على خطر إلا فيما يستثنى. ومن هنا حديث الطفيل ابن عمر لما هاجر ابن عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الغزو فمرض وشخبت استعجل الموت وضاقت عليه نفسه فقطع براجمه فنزف ومات. فلما توفي أري في النوم فراه الطفيل فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وما ليدك؟ وإذا به كأن على يده شيء. قال: قال الله لي: لن أصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت له، والحديث مسلم، فقصصت له ما كان منه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فالشاهد أنه قال: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فهذا قطع براجمه من أجل أن يرفق بنفسه فكيف بمن يقطعها رفقا بالغير؟ ما يملك الآدمي التصرف في نفسه. هذا الجسد وضعه الله أمانة عند الإنسان، لا يجوز أن يقدم على شيء إلا في أحوال مخصوصة، كأن تأتيه غرغرينة أو يأتيه تسمم في يد ويقطعها. نعم هذا مستثنى لأنه استصلاح للجسد كله وليس استعجالا للموت كما جاء في حديث الطفيل، إنما هو قطع لإبقاء، كما كسر من السفينة لوح لنجاة كل السفينة، فهذا أصل وهو إتلاف البعض لاستبقاء الكل، وقرره العلماء في المذاهب كلها، المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة ذكروا هذا، أنه يجوز قطع الجزء لاستبقاء الكل، وذكروا هذا في أموال اليتامى وغيرها. فحينئذ إذا أراد أن يقطع جزءا منه بخوف التسمم أو نحو ذلك لا بأس، لكن لو جاء مثلا يخرج اللوز خوفا أن تلتهب مثلا، ليس من حقه، لأن الله ما خلق هذه اللوز في الجسد عبثا، لكن لو أنها تسممت وخفنا على البدن جاز إخراجه. أما أن يكون إجراء احتياطيا ونقول لا نخشى أن يحدث أو نخشى أن يقع، لا يجوز، لأن الأصل عدم جواز التصرف في بدن الإنسان، فتتفرع جميع المسائل في الهبات والتبرعات ونحوها على هذا الأصل. إذا ثبت هذا فإننا نقول أنه لا يجوز بيع الآدمي حيا ولا ميتا، ولا يجوز بيع أعضائه سواء كان حيا أو ميتا، لكن يبقى النظر في غير الآدمي، ميتة غير الآدمي. ميتة غير الآدمي تنقسم إلى قسمين، هي ثلاثة أقسام الحقيقة: ما كان بريا، وما كان بحريا، وما كان برمائيا، يعني بريا بحريا. فالحيوانات غير الآدمي إما أن تكون ميتتها ميتة حيوان البر أو حيوان البحر أو حيوان البر مائي الذي يعيش في البر والبحر، أن تكون من ميتة البر، كمثلا شاة ماتت بدون ذكاء، هذه ميتة بر، يستوي في ميت البر ما يكون من الزواحف أو يكون من الطيور كالعصفور الذي يموت حتف نفسه، فإن هذا كله من ميتة البر، فبالإجماع لا يجوز بيع ميتة البر، هذا بالإجماع. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الغد من فتح مكة، هي خطوة في اليوم الثاني من فتح مكة، وقال في تلك الخطبة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه أربعة أعيان محرمة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام الحديد. فلما قال والميتة يدل على عدم جواز بيع الميتة. النوع الثاني من الميتات، طبعا ميتة البر هذه التي هي ذكرنا أن الإجماع عليها، يستثنى منها نوع خاص، وهذا النوع الخاص وهو الطاهر من ميتة البر التي هو الجراد، فإن الجراد يجوز أكله وهو طاهر ويجوز بيعه، لأن أصل تحريم الميتة، وهذا يقول جماهير العلماء، مركب على النجاسة، ومن هنا قالوا يجوز أن يبيع الجراد، لأن الجراد يجوز طبعا صيده ويجوز قتله ويؤكل ميتته، لأنه ضرب، كانوا يضربونه بالسهام ويأكلون ميتة، قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، فذكر الجراد من الميتة، فلما قال أحلت لنا ميتتان جعلها من حلال الميتة المحرمة، لأن الأصل في الميتة أنها محرمة، فيكون قوله حرم بيع الميتة يعني الميتة التي في الأصل محرمة، بقي ما أحل من الميتات وهي ميتة الجراد فيجوز بيعه. فلو أخذ كيس من الجراد وعرضه للبيع يقول قائل لا يجوز لأنه ميتة، تقول نعم هذه ميتة حلال ويجوز بيعها. في حكمها الحشرات، الحشرات التي لا نفس لها سائلة. الحشرات تنقسم إلى قسمين، الذي هي منها الدود ينقسم إلى قسمين: ما كان متولدا التي لا دم لها، نحن ذكرنا هذا في كتاب الطهارة، الحشرات التي لا نفس لها سائلة يعني التي ليست لها دم، مثل السوس الذي يوجد في الدقيق والسوس الذي يوجد في التمر، هذا النوع من الحشرات لا نفس له سائل، ولو أكلته فهو طاهر. السوس الإنسان لو أكل تمر فيه سوس ما في بأس، يعني من ناحية المأكول طاهر كالجراد، ولذلك الجراد نفسه ما لا نفس له سائل، وأجمع العلماء على أن هذا النوع طاهر بناء على هذا نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الجراد، وسنفصل هذا في كتاب الأطعمة إن شاء الله، سيأتينا تفصيل أوسع. لكن الشاهد أن الدود هذا لو جمع الدود الطاهر وعرض للبيع صحة ولا بأس بذلك.
بقي عندنا ميتة البحر. ميتة البحر الحيوان هي ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، يشمل هذا السمك والحوت وسائر حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه. فإذا كانت من هذا النوع وهو الذي لا يعيش إلا في البحر، ومنه ما يسمى بالجمبري الموجود، هذا جمهور العلماء على جواز أكله، وأنه لا بأس بأكل ميتة البحر وأنها طاهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، في حديث أبي هريرة في السنن، فقال الحل ميتته، فوصف ميتته بكونه حلالا، فيجوز أن يبيع السمك وأن يبيع الحوت وأن يبيع الجمبري أو غيره وأنواع الأسماك كلها. لكن بالنسبة لميتة البحر اختلف في نوع، وهو أن ميتة البحر إما أن تصيدها فتموت أو تموت حتف نفسها، لأن ميتة البحر تنقسم إلى قسمين: إما أن تخرجها من البحر فتكون ميتة، لماذا؟ لأنك لم تذكيها، كالشاة تذكيها، الدجاجة تذكيها، الطير تذكيه، لكن بالنسبة للسمك والحوت لا تذكيه، ليس له موضع ذكاء. فإذا أخرجتها فإنها خرجت بغير ذكاء فهي ميتة، فحينئذ يجوز لك أن تأكلها وهي طاهرة. لكن لو أنها ماتت من نفسها فهل نقول إنها بغير ذكاء كالذي يصيد، أم نقول إنها ميتة حتى نفسها فلا يجوز أكلها؟ للعلماء وجهان، جمهور العلماء على أن السمك إذا مات وطفى عن البحر يجوز بيع، يجوز أكله وبيعه ولا بأس بذلك، وهو يسمونه السمك الطافي، السمك الطافي. وكذلك ما جزر عنه البحر، لأن تعرفون أن البحر إذا مد وجزر، فإذا مد يكون بعض السمك خاص الصغار منه يدخل مع مد البحر أو يقذفه البحر بموجه ولو كان كبيرا، ثم يجزر ينسحب، فإذا جزر يكون على أطراف الشواطئ هذا النوع من السمك، سواء كان طافيا أو كان مما جزر عنه البحر. فالصحيح جواز أكله هو مذهب الجمهور، وفيه حديث أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في سريتهم بسيف البحر حينما أصابتهم المجاعة وجزر البحر عن الحوت فأكلوه، وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه، فدل على جواز أكل الطافئ وأكل ما مات حتف نفسه. لكن إذا كان هذا النوع فيه ضرر أو خمج أو أنتن بحيث لو أكله الإنسان يتضرر لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ القيمة لقاءه، لأنه من الميتة المتنجسة في هذه الحالة. وعلى هذا فميتة البحر يجوز بيعه على التفصيل الذي ذكرناه. يبقى عندنا النوع الثالث وهو البر مائي، كأن يكون الحيوان بر مائي. فالبر مائي هذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يقول الحيوان البر مائي الذي يعيش في البر والماء انظروا فيه، إن كان أكثر عيشه في الماء فميتته حلال، وإن كان أكثر عيشه في البر فميتته حرام، ينظر إلى غالب عيشه لأن الشيء يأخذ حكم غالبه. وأما وهناك من يقول لا، بل أنظر أين يكون توالده وتكاثره وإيواءه، فنجد مثلا السمك أكثر توالده وتكاثره بداخل الماء فتكون حكم حيوان الماء، وما كان خارج مثل السلحفاة غالب تكاثرها وعيشها وتريانها في البر فيأخذ حكم ميتة البر، وهذا القول قوي ومن القوة بمكان تطمئن إليه النفس، فتفصل في حكم البرمائي على هذا التفصيل. يقول رحمه الله: والميتة، الميتة إذا بيعت بذاتها لا يجوز بيعها، ويشمل هذا ما كان في حال ميتته أو كان محنطا ولم يذكى، إلا إذا كان من جنس ما يستثنى كالحوت والسمك هذا يجوز بيعه، يجوز بيعه محنطا. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ذكرنا أن الميتة لا يجوز بيعها، فلو أن شاة دهست ثم ماتت قبل أن تذكى وعرضت، جاء شخص يريد أن يأخذها بقيمة، نقول لا يجوز هذا البيع ولا يجوز شراؤه. ولو أخذ ثعبان وحنط نقول لا يجوز بيعه ولا شراؤه وماله غير جائز. كذلك لو أخذ ثعلب وحنط ثم عرض للبيع كذلك نفس الحكم، لأن الثعلب ليس من جنس ما يذكى ولا تعمل فيه الذكاء. هذا بالنسبة للميتة. هناك شيء في الحيوان في حال حياتي إذا قطع من أخذ حكم ميتته. فالآن مثلا لو أن الشاة كسرت، قطعت منها رجلها أو قطعت إليتها ثم جاء يريد أن يبيعها، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميتة، وفي رواية فهو كميتته. فالشاة لو ماتت يجوز بيعها أو لا؟ نقول لا يجوز. إذن هذا الجزء المقطوع من الشاة حال حياتها يأخذ حكم الجزء المقطوع حال موتها، فتكون الإليه نجسة ولا يجوز بها حكم الميتة بأجزائها التي تقضي الحياة. هذا بالنسبة للحال الحياة، يستوي أن نبيع الشاة بعد موتها كلية أو تموت أجزاء منها وتباع. لكن هناك أجزاء لا تحلها الحياة، البهيمة أو الشاة، البقرة، الناقة، هذه الحيوانات تنقسم أجزاءها إلى قسمين: القسم الأول ما فيه حياة الروح، والقسم الثاني ما فيه حياة النمو. حتى الآدمي فيه أجزاء هي حياته حياة روح، وأجزاء حياته حياة نمو. فمثلا اليد الآن لو أنها لسعت بنار يتأذى الإنسان، لأن الحياة الموجودة فيها حياة روح وإحساس. لكن لو أنك أحرقت طرف الشعر لا يحس الإنسان، والحياة التي في الشعر حياة نمو. فعندنا أعضاء تقبل حياة الحس، وأعضاء تقبل حياة النمو. فما كان من الأعضاء، أعضاء الميتة، ما يقبل حياة الروح يعتبر نجسا إذا قطعت الحياة، كيدها ورجلها وإليتها وأذنها، إذا قطعت فهي نجسة وميتة. لكن لو قص شعرها فإن الشعر من جنس ما لا تحله الحياة، فلو أنه قام على الناقة وجز ما عليها من شعر وباع هذا الوضر، باعه نقول يجوز، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تحلق البهيمة الشاة يحلق ما عليها من الشعر، كذلك أيضا الناقة يحلق ما عليها ويباع ويتخذ في الثياب ويغزل منه. هذا الذي أخذ من الصوف والوبر والشعر يجوز بيعه مع أنه قطع في حال الحياة، لكن هذا الذي قطع ليس من جنس ما تحله حياة الروح، وإنما من جنس ما تحله حياة النمو. وعلى هذا الميتة إذا جز صوفها وبيع جاز، ولو أخذ جلدها ودبغ ثم بيع فهل يجوز؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وإذا كان طاهرا فإنه مستثنى من الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان، فجعل من الميتة ما يحل. فهذا الجلد إذا دبغ خرج عنه وصف الميتة بالنجاسة. ولذلك نجد بعض العلماء يقول في تحريم الميتة: والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، حتى يخرج أجزاء الميتة التي لا تقبل الحياة كالشعر والأظفار ونحوها. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يمكننا أن نقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه إلا ما ورد الشرع بتحريمه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القواعد الأفضل للإنسان لا يتدخل فيها، يتركها للعلماء الأجلاء الذين هم ألموا بنصوص الشرع في الكتاب والسنة، وألموا بضوابط القواعد. يعني قد تأتي وتقعد القاعدة تراها في نظرك صحيحة لكنها تصادم أصول أخرى، يعني قد تراها بداية صحيحة، يعني القاعدة تقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه. المنفعة شيء، أولا البيع ينصب على الذات والمنفعة. أنت الآن حينما تبيع البيت تبيع ذاتها ومنفعتها. لو بعت عمارة وجاء المشتري وهدم العمارة تقول له ما بعتك إياه؟ يقول بعتني الدار ذاتها ومنفعتها التي هي السكنة. فالبيع يقع على الذات والمنفعة. فأنت حينما تقول كل ما جاز أو أبيحت منفعته جاز بيعه، هذا يختص بالمنافع، والبيع يقوم على ماذا؟ على الذات وعلى المنفعة. طيب إذا كانت المنفعة جائزة لكن الذات محرمة، شو يكون الحكم؟ فهذا أمر يحتاج، يعني ليست التقعيد، التقعيد من الصعوبة في مكان. وهناك كتب متخصصة في القواعد، منها الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، وحتى لما قعدوا جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين، ما استطاعوا أن يجعلوا قواعد عامة. فتجد مثلا الأشباه والنظائر في قواعد الشافعية، والأشباه والنظائر في قواعد الحنفية، وتجد أيضا الفوائد للبعلي لابن مفلح البعلي الحنبلي رحمه الله، كذلك أيضا القواعد لابن رجب مذهب الحنابل، وتجد إيصال السالك إلى قواعد مذهب مالك للمنشريسي المالكي. تجدهم حتى لما جاءوا وقعدوا قعدوا من خلال مذهب معين، لأنه ليس من السهولة بمكان تضع قاعدة عامة متفق عليها. فمسألة التقعيد أولا تحتاج إلى سبر الأدلة الواردة في الباب، هذا أول شيء، تسبر الأدلة، لأن لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص، والفقيه من فقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يستطع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب. بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة ولا لها مستثنيات، حتى يأتي بالمستثنى منها فيضع القاعدة وما يستثنى منها، فلا ينقض المستثنى القاعدة ولا يعترض به على القاعدة، فيجعل هل هي قاعدة مسلمة ولا قاعدة فيها استثناءات ومحترزات. ثالثا، ما هو اللفظ الذي تختاره للقاعدة؟ هناك علم ألفاظ القواعد، يعني إذا ألممت بالقاعدة وألممت بالأدلة، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع أن يقعد، وليس كل محفظ للأدلة يستطيع أن يقعد، لأن التقعيد مخاطبة، مخاطبة بالقاعدة يحتاج إلى ضابط، يحتاج إلى أسلوب معين فقهي، وقد يجلس العالم فترة طويلة حتى يقعد هذه القاعدة. يعني ما كان العلماء هكذا بمجرد أن يقرأ الباب يضع القاعدة، لا، إنما القواعد ضوابط. أولا يحتاج كما ذكرنا علم الأدلة بالكتاب والسنة وتحصيل ما ورد في الباب. ثانيا الألفاظ، هل القاعدة قيود ومحترزات؟ ثالثا الألفاظ وطريقة التقعيد نفسه، هذا ما يسمونه ملكة التقعيد. ولذلك لما تأتي وتبحث في كتب القواعد تجدها معدودة، المنثور القواعد الزركشي تجدها معدودة كتب القواعد، ما السبب في هذا؟ ثقل هذا الباب وصعوبته. ولذلك نقول ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة، إنما نقول اقرأ الباب وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فإذا وعيت رحمك الله ما ورد في الكتاب والسنة خير وبركة، وإذا أردت أن تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء المعونة، اذهب إلى كتب القواعد وقرأ فيها واضبطها وحصنها. أصلا هناك قضية مهمة جدا كفائدة لطلاب العلم، ما هي الحاجة إلى القاعدة؟ يعني لماذا وضع العلماء شيء اسمه قاعدة؟ القاعدة يا إخوان لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة بالكتاب والسنة، وقد يكون لها إجماع. فإذا وجدت القضية، لأن القاعدة قضية كلية تتفرع عليها المسائل الجزئية، فمعنى ذلك أنك ما تقعد قاعدة في مسألة معينة، لا، إنما تقعد قاعدة لكي تجمع مسائل. بعض أحيان القاعدة الواحدة، بعض القواعد تفرع عليها 800 مسألة قاعدة واحدة، يعني ليست سمونا أمهات القواعد، قد تكون قاعدة تفرع عليها قواعد وكل قاعدة تحتها مسائل، الأمور بمقاصدها قاعدة، لكن تتفرع تحتها الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الأبضاع التحرير إلى غير ذلك، تجد الأمور بمقاصدها تتفرع عليها قواعد مثل عمال الأصل واستصحاب الأصل وكذلك البراءة الأصلية، تجد اليقين لا يزال بالشك لها قاعدة تفرع عليها الأصل بقاء ما كان على ما كان. الشاهد أن هناك يعني قضايا كلية. لماذا وضع العلماء القاعدة؟ وضعوها لأنك تقرأ الفقه بكامل، فبعد ما تقرأ الفقه تكثر عليك المسائل، فتحتاج إلى ضوابط وقواعد، هناك شيء يسمى قاعدة وهناك شيء يسمى ضابط. القاعدة ما تختص بباب، مثلا لما تقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة ممكن أن تستخدمها في العبادات وفي المعاملة، وفي العبادات ما تستخدمها في الطهارة فقط، يعني مثلا تقول القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، شق عليه الماء فيسر له أن يتيمم، يجوز لمن عليه جروح على ظاهر بدنه أن يعدل إلى التيمم، يجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء أن يعدل إلى التيمم، هذه كلها مسائل التيمم. طيب تنتقل بعدها وتقول المشقة نفس القاعدة، المشقة تجلب التيسير، فمن شق عليه أن يصلي قائما يصلي قاعدة، ومن شق عليه أن يصلي قائما وقاعدا يصلي على جنب، تنتقل إلى باب الصلاة. من شق عليه أن يقرأ حينئذ مثلا ما يحفظ غير الفاتحة، نقول له اقرأ الفاتحة، يسرت عليه ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، تقول يقرأ الفاتحة. طيب شق عليه أن يقرأ الفاتحة وحديث عهد في الإسلام ما يستطيع أن يتعلمه ولا يستطيع أن ينطق بها، نقول إذن يخفف عنه فيمكث قدر الفاتحة أو يمكث قدر الوقوف على تفصيل عند العلماء في من تعذرت عن الفاتحة. إذن المشقة تجيب التيسير. انتقلت إلى الصلاة، تنتقل بعد ذلك إلى الزكوات، إلى الحج، الطواف في الحج، السعي في الحج، لما أذن للضعف في الحج وبالنسبة للرمية التوكيل فرق كلها تفرعها على كلمة المشقة تجلب التيسير. هذه المشقة تجلب التيسير وسعت مسائل عديدة، لم تختص بباب ولم تختص بجانب معين، إنما شملت أبوابا عديدة، وتستطيع أن تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتها المسائل المتعددة تقول هذه قاعدة. لكن الضابط، الضابط تأتي به فقط في الباب، وتأتي به في الكتاب نفسه. تقول مثلا الكفارات في باب الكفارات، كفارة الجماع في نهار رمضان، تقول الضابط عند الحنابلة أنه لا تجب الكفارة إلا بجماع في نهار رمضان. يصير أنت الآن ألممت من وسائل، لكن في مذهب من الحنابلة، بحيث لو جاءك وسائل وقال لك ما رأيك في مسألة، لو أن رجلا قضى رمضان في شوال، قضى يوما من رمضان فجامع أهله في هذا اليوم الذي هو قضاء لرمضان، هل تجب عليه الكفارة؟ في قول الإمام أحمد تقول لا، لأن الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب الكفارة في الجماع إلا في نهار رمضان، ولا ينزل القضاء منزلة الأداء. هذا يعتبر البعض يسميه قاعدة، هذا يسمى ضابط، لأنه متعلق بمسألة أو باب معين. هذا يفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه، فترة يقولون ضابط وترة يقولون قاعدة. فهذه أمور لها ضوابط معينة ولا أصول معينة، ولا يمكن أن يتقحمها. لماذا احتاج العلماء إلى وضع علم القواعد؟ هذا السؤال. كأنك لما تقرأ الفقه تتناثر عندك الأدلة وتتناثر عندك المسائل، فيعطوك قواعد معينة تمشي عليها، يصبح تستطيع أن تفتي في أكثر من مسألة وأكثر من باب، وإذا جاءتك المسألة تستطيع أن تعرف ضابطها أو تعرف قاعدتها، تيسيرا للفتوى وتيسيرا للقضاء وتيسيرا للتعليم. هذا أصل مسألة التقعيد، ولا يقدم عليه إلا من كان عنده إلمام بالأدلة من الكتاب والسنة، وعنده إلمام أيضا بأسلوب القواعد، لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعترض عليها في اللفظ وفي العبارة التي تختار، وتجد بعض العلماء يقول هذه عبارة مكررة، يعني حينما قالوا القاعدة درء أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المفسدة، قال بعض العلماء هذا تكرار، هذه القاعدة فيها تكرار. قيل لماذا؟ قال لأن جلب المصلحة تكفي، لأنه لما قيل لنا إن الشريعة قامت على جلب المصالح، فإن جلب المصالح مصلحة، جلب المصالح يتضمن معنى درء المفاسد، لأن كل مفسدة تدرأها تحصل بها مصلحة. فقالوا أبدا، تقول كلمة واحدة وهي أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ويكفي. فهذا فن أو ذوق وضع القواعد، يحتاج إلى الألفاظ، إلى العبارات، إلى الجمل التي يستطيع الإنسان، لا بد أن يكون يعرف المصطلحات. ما هي المصطلحات؟ كلمات وعبارات معينة استخدمها العلماء للدلالة على أشياء مخصوصة في فن الفقه. فإذا جاء يقعد مثلا، لما جاء وقال أن كل منفعة يعني مباحة يجوز، يعني أن الشيء إذا كانت منفعته مباحة جاز بيعه، كل ما كانت له منفعة مباحة يجوز بيعه، فحينئذ انصب على المنفعة وأهمل العين التي يتولد منها المنفعة، فهذه قاعدة قاصرة، لأنه ما ليس بالشريعة أن تبني الحكم على جواز بيع الأعيان بناء على المنافع. هذا ليس على كل حال، فقد يكون الشيء إلا تجوز منافعه ولا يجوز بيعه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.